بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، عندنا إضافة أخوتي على الدرس السابق. المصنف قال: هل يثبت الحكم في الأجنبية يعني بالحربة ووجوب النفقة إذا أفضاها وهي محرمة عليه بالوطئ من جهة كونها أجنبية؟ الشارح قال قولان، قلنا قول قال بالتحريم وقول قال بعدم التحريم. الإضافة اللي أريد نضيفها، ما هو دليل اللي قال بالتحريم؟ اللي قال بالتحريم دليله أنه عمم الحكم من المرأة المتزوجة إلى الأجنبية والأمة. قال لأن مناط الحرمة في الأخبار والروايات اللي ذكرت قالت الصغر والإفضاء، يعني المرأة الصغيرة التي يفضيها الذي وطأها، والصغر والإفضاء مثل ما موجود بالزوجة موجود وين؟ في المرأة الأجنبية. فلذلك ما كان مناطا للحرمة موجودا في الأجنبية وموجودا في الأمة، فلذلك تحرم. وبالنسبة للقول الثاني من الفقهاء اللي قالوا بعدم ثبوت الحرمة، ما هو دليلهم؟ قالوا إن الحكم بالتحريم خلاف الأصل، فنقتصر على القدر المتيقن اللي ذكرته النصوص والروايات اللي هو الزوجة، ومن يتعدى المن للمرأة الأجنبية. هاي الإضافة اللي ردنا إضافتها. الآن نأتي إلى درسنا. قال: ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان. يعني الرجل إذا أفضى زوجته بعد إكمالها للتسع، لأن إحنا سابقا الصور المتقدمة كنا كلامنا قبل التسع، الآن كلامنا صورة جديدة بعد التسع سنين. لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع فهل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ ففي تحريم الزوجة المفضاة وجهان، وجه يقول بمن؟ بالحرمة، ووجه يقول آخر بمن؟ بعدم الحرمة. المصنف يقول أجودهما، أجود الوجهين هو ماذا؟ عدم الحرمة. اللي يقول بالحرمة معتمد أيضا على أنه الإفضاء حصل، والإفضاء هو سبب الحرمة سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ. واللي يقول بعدم الحرمة يقول الحرمة مختصة بالإفضاء اللي ذكرت الروايات اللي هو قبل البلوغ. فلهذا المصنف يقول أجود الوجهين العدم، يعني عدم الحرمة الأبدية. ما هو السبب؟ لأن الحرمة مختصة بخصوص النصوص والروايات اللي ذكرت الزوجة الصغيرة، أما اللي تكمل تسع هي بالغة فلا يوجد فيها حرمة. وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك، يعني الأولى في حقها والحكم بعدم الحرمة لو كان المفضي هو شخص أجنبي كذلك، يعني مفضي للأجنبية اللي أكملت التسع. إحنا بالزوج اللي يفضي زوجته وبعد إكمال التسع قلنا لا تحرم عليه، فمن باب أولى بالأجنبي اللي يفضي الأجنبية بعد إكمال التسع أن لا يكون ماذا؟ حرام عليه. وجه الأولوية لأن الحكم اللي ورد في النصوص مختص بالزوج فيما لو أفضى الزوجة الصغيرة، فما يشمل الأجنبي فيما لو أفضى الصغيرة، فلذلك من باب أولى إنه لا يشمل الأجنبية فيما لو أفضى الكبيرة. نعم. وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطئ وجهان. إحنا قلنا الإفضاء هو اتحاد مسلك الحيض والبول، وشنو سببه؟ بسبب الوطئ والدخول. الآن لو حصل الإفضاء بسبب آخر غير الوطئ مثل الأصبع، شخص دخل إصبعه فسبب لها الإفضاء، هل يتعدى الحكم بوجوب النفقة والحرمة المؤبدة بسبب الإفضاء بغير الوطئ كالإصبع ونحوه أم لا؟ الشارح يقول في تعدي الحكم يعني الحرمة الأبدية ووجوب النفقة إلى الإفضاء، يعني إلى المرأة التي تم إفضاؤها من قبل المفضي بغير الوطئ، غير الوطئ كما لو أفضاها بالإصبع أو بالآلة، وجهان. أجودهما العدم، يعني أجود الوجهين عدم تعدي الحكم. لماذا؟ لأن هذا خارج عن النص. النص ورد وين؟ الروايات والنصوص وردت بمن؟ الإفضاء بالوطئ، ما ذكرت الإفضاء بالإصبع، فلذلك هذا خارج عن النصوص. ف فالأجود عدم الحرمة. ما هو السبب؟ عدم تعدي الحكم بالحرمة. ما هو السبب؟ وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص. الأصل هو عدم الحرمة وعدم حرمة الزوجة المفضاة وعدم وجوب النفقة عليها بعد الطلاق، بس إحنا خرجنا من هذا الأصل لأجل الروايات والنصوص. والروايات والنصوص شنو موردها؟ مختصة بمن؟ بالإفضاء اللي حصل بالوطئ وليس بالأصبع. فلذلك وقوفا فيما خالف الأصل نقتصر على القدر المتيقن اللي هو مورد ذكر النص والرواية، وهو الإفضاء بالوطئ لا بغيره. وإن وجبت الدية على الجميع، نعم من حيث الدية هي واجب دفعها على الشخص المفضي على الجميع، يعني سواء على جميع أفراد الإفضاء، سواء كان إفضاء للصغيرة أو للكبيرة، سواء كان إفضاء لزوجته أو لامرأة أجنبية، سواء كان الإفضاء بالوطئ أو بغيره كالإصبع ونحوه. لماذا؟ لأن الروايات ذكرت وجوب الإفضاء مطلق، وجوب دفع الدية مطلق. مثل صحيح سليمان بن خالد يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. قال عليه السلام: الدية كاملة، يعني يدفع ديتها الدية الكاملة، يعني إذا يريد يدفعها من الذهب أو يريد يدفعها من الفضة، ومن الفضة الدية الكاملة تساوي ما يقارب 5250 مثقال من الذهب، 5250 مثقال فضي إذا أراد يدفعها من الفضة. نعم. قال: ويكره للمسافر أن يطرق أهله. بما أنه الكلام في كتاب النكاح، وإحنا نتكلم عن بعض الأمور المندوبة والمحبوبة والمكروهة بين الزوج والزوجة، ذكر المصنف الشهيد الأول أنه يكره للمسافر اللي يقطع مسافة سواء كانت شرعية أو أقل منها أن يطرق أهله. والطروق بمعنى أن يدخل إليهم من سفره ليلا، يعني مو يرجع من السفر، يدخل الدار في وقت الليل. الطروق يعني يطرق الباب ويدخل عليهم ليلا، هذا أمر مكروه. يعني الأفضل ينبغي الشخص اللي يريد يرجع من سفره لا يرجع في الليل، يرجع في النهار. وإذا صادف رجوعه بالليل ينبغي ألا يدخل داره، إنما يبيت خارجها ونهارا يدخلها. نعم. وقيده بعض بعدم إعلامهم بالحال، يعني بعض الفقهاء قيد الكراهة فقط إذا كان الزوج المسافر ما مط علم إنه سوف يرجع في الليل. أما إذا كان مطيهم علم إنه سوف أرجع بالليل لا توجد كراهة. شنو السبب؟ لأنه من مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إنه شنو سبب الإكراه، يعني شنو السبب إنه الرجل يكره أن يطرق ويدخل على أهله وبعد رجوعه من السفر ليلا. السبب في ذلك لأن أهله ما مستعدين لاستقباله في وقت الليل. طيب إذا هو أعطاهم وأعلمهم إنه أنا راح أرجع بالليل سوف يستعدون له، وبالتالي لا كراهة. فإذا وجه الكراهة هو شنو؟ عدم الاستعداد. أما مع العلم، إذا أعطاهم علم بالحال إنه أنا راح أرجع ليلا سوف يكون مستعدين لاستقباله، إذا فلا كراهة. نعم. بعض الفقهاء قيده بعدم إعلامهم، يعني إعلام الأهل بالرجوع ليلا، يقصد به الفقيه يحيى بن سعيد الحلي في كتابه الجامع للشرائع. وقلنا الوجه في ذلك من جهة مناسبات الحكم والموضوع اللي تقتضي كون الكراهة في حالة عدم الإعلام المستلزمة لعدم الاستعداد. وإلا يعني وإلا شنو؟ يعني مع الإعلام وعطاهم خبر بالرجوع لم يكره، لأنه سوف يكون عندهم استعداد لاستقباله. ولكن الشارح يقول: والنص مطلق، يعني الرواية اللي ذكرت الرواية اللي راح يذكرها المصنف اللي هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إنه قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. يطرق يعني يدخل إليهم من سفره في الليل، لأن هم ما مستعدين لاستقباله. نعم. هاي الرواية مطلقة ما فيها قيد إنه يكره مع عدم إعلامهم ولا كراهة مع الإعلام، مطلقة لم تقيد بعدم الإعلام. إذن بمقتضى إطلاق النص يعني هذا القيد اللي ذكره ابن سعيد الحلي لا غير موجود في النصوص، نعم، إنما هو مستفاد من مناسبات الحكم والموضوع. فينبغي للشخص أن ينام خارج الدار لو عاد ليلا ثم يدخله نهارا. وفي تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر، هل يتعلق الحكم بالكراهة بمجموع الليل؟ يعني من الغروب إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني، في أي وقت يأتي الزوج المسافر ويطرق داره ويطرق الدار لأجل الدخول على أهله ليلا هو مكروه، سواء كان بعد الغروب، في منتصف الليل، في وقت السحر، نعم في أي وقت، هذا يسموه مجموع الليل. هذا رأيي. أو إن الكراهة تختص فقط بما بعد المبيت وغلق الأبواب، لأن عادة الناس ما يغلقون أبوابهم بعد المغرب، يبقى مفتوحة أبواب بيوتهم، متى يغلقوها؟ عندما يريد أن ينامون في منتصف الليل، هذا يسموه بعد المبيت وغلق الأبواب، بالمجيء من السفر بعد المبيت، يعني الساعة اللي بات فيها الناس ويغلقون أبوابهم لأجل النوم. على هذا القول اللي يطرق أهل ليلاً بعد رجوعه من سفره إذا كان بعد المغرب والأبواب لا زالت مفتحة وأهل لا زالوا مستيقظين لا كراهة، وإذا طرق عليهم الباب بعد نومهم ومبيتهم هو هذا اللي بيه كراهة. نعم. فالسؤال، هل الحكم بالكراهة متعلق بمجموع الليل من الغروب إلى طلوع الشمس، أو مختص الحكم بالكراهة بما بعد المبيت وغلق الأبواب؟ المصنف الشارح يقول فيه نظر، يمكن يكون الأول ويمكن يكون الثاني. شنو منشأ هذا النظر؟ منشأه يعني منشأ النظر دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. من نرجع إلى أهل اللغة، نعم، اللي يقولون ما معنى يطرق أهله اللي ورد في الحديث أن يطرق أهله ليلا، يقولون دلالة كلام أهل اللغة تساعد على الأمرين. ففي كتاب الصحاح، كتاب الصحاح في اللغة أو الصحاح في اللغة هو كتاب لإسماعيل بن حماد الجوهري، يقول أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل، وهو شامل لجميعه. يعني شنو معنى أتانا فلان طروقا؟ يعني طرق علينا الباب وجاء إلينا في الليل. إذا جاء بليل يعني يشمل جميع الليل من الغروب إلى طلوع الشمس، وهذا يساعد عليه إطلاق الخبر مال عبد الله بن سنان، لأنه رواية عبد الله بن سنان قالت ليلا يعني مطلقا من أول الغروب إلى طلوع الشمس، إذن هذا يساعد عليه إطلاق الخبر فيشبه جميع الليل. هذا الرأي الأول. اثنين، عندنا رأي ثاني لأحد علماء أهل اللغة هو ابن أثير صاحب كتاب النهاية، يقول قيل أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب. يعني ليش يقولون طرق أهله؟ لأنه يطرق الباب، يدق الباب حتى يفتحوا له الباب ويخرجوا له. طيب إحنا إذا كان هذا المعنى للطرق، متى يغلق الباب حتى يحتاج إلى الطرق والدخول؟ بعد المبيت ونوم أهل البيت. فإذا هو الآتي بعد المغرب ما يحتاج إلى طرق الباب، لأن الباب يكون مفتوح في هذا الوقت. نعم، اللي يحتاج إلى دق الباب وطرقه بعد إغلاقه هذا ما يكون إلا بعد المبيت. فإذا أهل اللغة يساعد على المعنيين، يساعد على المعنيين، لهذا قال وهو مشعر بالثاني. يعني هذا الرأي اللي ذكر ابن أثير في كتاب النهاية اللي يقول الطروق بمعنى دق الباب بعد إغلاقه ويكون بعد المبيت، هذا مشعر بالثاني، يعني مشعر باختصاص الحكم بالمجيء بعد المبيت. المشعر الإشعار يعني ما به قوة دلالة، بس يشير للحكم، بس ما مو بمستوى دلالة واضحة، يسموه إشعار بالعلية، مو هو العلة لكن بإشعار للعلة. فمشعر بالثاني يعني اختصاص حكم الكراهة بالمجيء بعد المبيت، والشارح يقول ولعله أجود. هذا الرأي الثاني هو الرأي الجيد، هو الأجود. نعم. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها. الظاهر من الأدلة بحسب إطلاقها عدم الفرق في الحكم بالكراهة بين كون الأهل المقصود في قول الإمام يطرق أهله ليلا، يعني يطرق الدار ويدخل إليهم من سفرهم ليلا، المراد بزوجته أو مطلق أهله مثل أبيه وأمه أو أولاده. الظاهر عدم الفرق بالحكم بالكراهة بين كون الأهل زوجة وغيرها. غيرها مثل منه؟ الأب، الأم، الأولاد، الأخوة. ما هو شنو السبب؟ ما هو مستند عدم الفرق؟ يقول عملا بإطلاق اللفظ، لأن اللفظ اللي ورد في حديث الإمام ما هو؟ أهله. أهله مطلق، لفظ أهله مطلق، فهو شامل للزوجة وغير الزوجة. لهذا يقولون أهل الرجل أي زوجته، ويقولون أهل الرجل يعني ذو قرابته من أهله مثل والديه. وإن كان الحكم فيها آكد، الحكم في الزوجة أكثر تأكيدا بخصوص الزوجة. من يا باب؟ من باب إنه الفقهاء ذكروا كراهة إن المسافر يطرق أهله في باب النكاح، والمناسب في باب النكاح من الأهل؟ الزوجة. نعم، فلذلك في الحكم فيها يعني بخصوص الزوجة آكد يعني أكثر تأكيدا بالكراهة، وهو بباب النكاح أنسب، لأن المناسب ذكر في باب النكاح والفقهاء ذكروا في باب النكاح، إذن مرادهم بالزوجة. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الفصل الثاني وهو العقد، عقد الزواج. طبعا واضح عندنا أن النكاح هو من العقود اللي يحتاج إلى طرفين اللي هو الإيجاب والقابل، ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة. يعتبر ويشترط في صحة عقد النكاح أنه يقع وينشأ ويوجد ويبرز بالخارج بصيغة الإيجاب والقبول اللفظيين بإجماع واتفاق علماء المسلمين. يعني أهل السنة والشيعة قالوا أن النكاح لابد به من تلفظ، زوجتك قبلت، ودلت عليه النصوص والروايات انحصار العقد باللفظ. وهذا شنو معناه؟ معناه أنه ما يكفي الإيجاب والقبول غير اللفظي كما إذا حصل بالفعل. يعني شخص شلون يعبر وينشئ أنه متزوج المرأة، أنه يطأها بالفعل، هذا ما يكفي. ما نقدر نتعقل الفعل والمعاطاة في النكاح، فعل الوضع المحقق للعقد بحاجة إلى سبب محلل. يعني هو قبل لا يطأها، شنو السبب اللي حلله له حتى يطأها؟ وإلا إذا قلنا أن النكاح يقع بالفعل والوطء من دون العقد واللفظ، راح بعد ما يصبح عندنا فرق بين الزنا والزواج والصفاح. لأنه إذا قلنا بس يكفي الرضا الباطني، بعد ما يبقى فرق بين النكاح والصفاح. وإذا لا يكفي الإيجاب والقبول غير اللفظيين مثل المعاطات، الفعل المعاطاتي مثل الوطء، ولا يكفي في الإجابة والقبول مجرد القصد القلبي أو الرضا الباطني، لأنه لابد من مبرز ومنشئ وموجد للعقد بالخارج. ولا يكفي الإجابة والقبول بالإشارة لمن يقدر على التلفظ، لأن الإشارة ما تقوم مقام الألفاظ إلا بالنسبة للأخرس. أما اللي عنده قدرة على النطق ما يكفي أنه يتزوج مع المرأة بالإشارة. وهكذا لا يكفي أن يقع الزواج بعقد الإيجاب والقبول بالكتابة، يعني مجرد يكتب يقول زوجت، هي تقول زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت كتابة، لا يقع به كغيره من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين إبطالها وفسخها. الآن صيغة الإيجاب، فالإيجاب من الزوجة بأن تقول زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير، يعني ما يجزي غير هاي الألفاظ. شنو السبب؟ لأن طريقة صيغة الإيجاب بالنكاح توقيفية، أخذناها من النصوص والروايات، موقوفة من الشارع، مأخوذة منه. نعم، فلو شخص راد يجيب غير هاي الألفاظ وإن كانت تؤدي نفس المعنى ما يجزي. مثلا يقول ملكتك نفسي أو وهبتك نفسي وغيرها من باقي الألفاظ، وإن كانت تفيد فائدة الإيجاب في عقد النكاح، لكن هاي الألفاظ لم ترد من قبل الشارع، وألفاظ النكاح توقيفية وردت بلسان الشارع. لهذا المصنف الشهيد الأول يقول لا غير، يعني ما نقبل غير هاي الألفاظ. فالزوجة تقول زوجتك أو أنكحتك أو متعتك. أما الأولان، من هو الأولان؟ زوجتك وأنكحتك، فموضع وفاق، يعني ما بالجميع الفقهاء متفقين أن صيغة عقد النكاح تقع بقول الزوجة زوجتك وأنكحتك، ماكو خلاف عند الفقهاء. وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها، ورد في قوله تعالى نعم زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هاي الآية وردت عندما زيد بن حارثة طلق زوجته زينب بنت جحش، وزيد بن حارثة كان إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي، فهل يجوز لزينب بنت جحش كانت تربطها قرابة ويا النبي، فهل كان يستطيع النبي أن يتزوجها لكي ينفق عليها ويعولها وهي زوجة ابنه بالتبني، مو زوجة ابن النسبي بالتبني؟ الوحي نعم قال يجوز لك تتزوجها، ماكو مانع. هو نعم، فهذا إذا زوجناكها يعني شنو؟ وردت قيل لفظة التزويج زوجناكها أو زوجتك في القرآن، استعملها بالمعنى الحقيقي، فهذا يدل على أنها مستعملة حقيقة بالعقد. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، نكح نكح تنكحوا أنكحتك، إذن هاي الصيغة استعملت حقيقة وين؟ في العقد. لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا، لا تجروا عقد النكاح، إذن القرآن جاي يستعمل هاي اللفظتين بالعقد فيكون حقيقة في العقد. وأما الأخير، الأخير منه متعتك، نعم، فاكتفى بها المصنف وجماعة، المصنف الشهيد الأول وجماعة من الفقهاء قبلوا أنها تقع في الزواج الدائم، مثل المحقق في كتاب الشرائع، العلامة الحلي في كتاب القواعد والإرشاد وما شابه ذلك، مثل الفقيه الفاضل الآبي في كشف الرموز. هؤلاء الفقهاء قالوا أن لفظة متعتك تقع فيها بالعقد الدائم. أولا شنو دليلهم؟ استندوا لعموم الآية المباركة أوفوا بالعقود، قالوا أن متعتك توقع العقد، ومثل هكذا عقد يصدق عليه عقد نكاح فيجب الوفاء به فنعتبر عقد صحيح. اثنين قالوا لأنه من ألفاظ النكاح، لأن لفظة متعتك من ألفاظ النكاح، نعم، لكونه حقيقة في المنقطع، يعني من نستعمل المرأة من تستعمل في العقد الزواج وتقول للرجل متعتك، يعني شنو متعتك؟ لفظ موضوع بالحقيقة في الزواج المنقطع اللي هو لفظة التبتع. نعم، وإن توقف معه الأجل، يعني وإن توقف النكاح المنقطع مع لفظ متعتك على ذكر الأجل، لأن النكاح المنقطع المتعة لابد أن تذكر فيه الأجل، يعني مدة سنة مدة شهر، كما لو عبر بأحدهما فيه وميزه به، يعني كما لو عبر العاقد بأحدهما بأحد لفظي زوجتك وأنكحتك فيه، يعني في المنقطع، وميزه به، يعني وميز المنقطع بذكر الأجل عن الدائم. لأن شنو اللي يفرق العقد الدائم عن العقد المنقطع؟ ذكر الأجل. فإذا ذكرت الأجل لمدة سنة أو شهر أصبح منقطع، وإذا لم تذكر الأجل وجعلت العقد مطلقا أصبح ماذا؟ دائما. نعم، إذن بعد منع المجازية نقول إنه لفظة متعتك تدل بقدر مشترك على معنى الزواج، مثل زوجتك وأنكحتك، فلذلك يجوز استعمالها في العقد الدائم. فأصل اللفظ يعني متعت صالح للنوعين، يعني صالح للنكاح الدائم وصالح للنكاح المنقطع، فيكون حقيقة في القدر المشترك، يعني مستعمل على نوع الحقيقة في القدر المشترك وهو النكاح بينهما، يعني بين الدائم والمنقطع. طبعا هذا الاشتراك يعبرون عنه اشتراك معنوي، نعم، يعني يدل على معنى الزواج، معنى العقد، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه. نعم، إذا قلنا لفظة متعتك كما تجري في العقد المنقطع تجري في العقد الدائم، يعني ما الفرق بين المنقطع والدائم؟ نقول الفرق ذكر الأجل. فإذا قالت الزوجة متعتك نفسي لمدة شهرين، هذا شرح يصبح عقد منقطع بمهر كذا. وإذا قالت متعتك نفسي على المهر 100 دينار مثلا وما ذكرت الأجل، شي يصير عقد دائم. إذن شنو اللي يميز الدائم عن المنقطع؟ ذكر الأجل. أحسنتم، يذكر الأجل في المنقطع وعدمه، يعني عدم ذكر الأجل في الدائم، فذكر الأجل يجعله نكاح المنقطع وعدم ذكره يجعله دائم. ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما وذاه الكفر صلاحية الصيغ له. هسه الدليل الأول اللي استدلوا به الأصحاب اللي يقولون متعتك تجري بالعقد الدائم، دليلهم الأول شنو؟ أوفوا بالعقود. الدليل الثاني قالوا أنه متعتك تستعمل حقيقة بالعقد المنقطع، وهي تدل على المعنى المشترك بين المنقطع والدائم. عندهم دليل ثالث، شنو الدليل الثالث؟ قالوا أن الأصحاب والفقهاء حكموا تبعا لوجود رواية، الرواية هذه هي رواية عبد الله بن بكير، قال سألت قال أبو عبد الله عليه السلام إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح بات. يعني إذا الرجل قال أو المرأة قال زوجتك نفسي بذكر الأجل، ذكر الأجل جيد لمدة شهر لمدة سنة، هذا نكاح منقطع. وإذا قصد العاقد نكاح منقطع بس ما ذكر الأجل ونسى، راح ينقلب العقد إلى عقد دائم. هذا بعض الأصحاب الفقهاء شلون استدلوا بهاي الرواية؟ قالوا إنه كيف ينقلب العقد من المنقطع إلى دائم بنفس نسيان ذكر الأجل، مع أن العاقد قال متعتك، هذا دلالة فيه إنه لفظة متعتك يدل على العقد الزواجي، فلذلك انقلب من المنقطع إلى الدائم. وإلا لو كانت متعتك لا تنفع في إيجاد العقد الدائم، كيف ينقلب العقد إلى دائم؟ والرواية ذكرت أنه ينقلب المن إلى دائم. هذا دليلهم الثالث. قالوا ولحكم الأصحاب، الأصحاب يعني الفقهاء بتبعا للرواية، رواية عبد الله بن بكير اللي قرأناها، ماذا حكمه؟ بأنه يعني العاقد لو تزوج متعة، يعني قصد النكاح المنقطع عندما أجرى الصيغة، ونسي العاقد، شنو نسى؟ ذكر الأجل، يعني ما قال لمدة شهر أو سنة، نعم انقلب دائما، يعني العقد المقصود من الانقطاع راح ينقلب إلى عقد دائم. ويوجد بعض الفقهاء والأصحاب حكموا وأفتوا بهذا الحكم، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، القاضي ابن براش في كتاب المهذب، الفقيه أبو صلاح الحلبي في كتاب الكافي، السيد بن زهرة في كتابه الغنية، وهكذا غيرهم من الفقهاء. طيب الآن كيف نستدل؟ الدليل مالهم وذلك، يعني ذلك الانقلاب وحكم الأصحاب بانقلابه من المنقطع إلى الدائم، شيد الفرع شنو؟ فرع صلاحية الصيغة له، يعني فرع أنه صيغة متعتك صالحة للعقد، وإلا لما حصل الانقلاب. لو قلنا هي ما تصلح وما تدل على العقد الدائم، فكيف انقلب دائم مثل ما ذكرت الرواية؟ فهذا شيد يدل على صلاحية الصيغة متعته المن له للدائم، فاللي يجري العقد بلفظ متعته فتدل على الصيغة المشتركة، وإذا نسى ذكر الأجل راح ينقلب من المنقطع إلى الدائم. نعم تفضل.
لا مثلا عنده يعني قصد أي للمنقطع،
أي ذكر الأجل بس قال مثلا هي قالت زوجتك نفسي على مهر شقد 100 دينار، بس ما قال لمدة سنة أو شهر، وهم قاصدين منقطع بس أجره ما قال زوجتك، متعتك نفسي لمهر 100 دينار، ونسوا ذكر الأجل لمدة شهر بس قالوا لفظة متعتك. من هاي الرواية استفاد الفقهاء راح ينقلب من المنقطع المن إلى الدائم، بس العاقد اللي أجرى الصيغة قال متعتك ما قال زوجتك، فهذا شيء يدل إنه صيغة متعتك صالحة للدلالة على العقد الدائم، وإلا كيف حكمة الرواية بأنه انقلب دائما؟ وإلا لو كان متعتك ما تنفع بإجراء العقد الدائم لبطل النكاح، أصبح ماذا؟ باطلا. والحديث يستفاد منه أنه شو يكون؟ يكون نكاحا باتا، يعني مطلقا، يعني دائما. نعم نعم. وذهب الأكثر إلى المنع منه، ذهب أكثر فقهائنا إلى المنع من إجراء العقد الدائم بلفظ متعته، أكثر الفقهاء منعوا، كثيرين مثل السيد المرتضى في كتابه الناصريات، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وكذلك ابن جنيد الإسكافي كما نقل عنه العلامة في كتابه المختلف، هذول الفقهاء منعوا. الفقيه ابن إدريس في كتاب السرائر، العلامة في كتابه المختلف وغيرهم، كثير من الفقهاء ذهبوا للمنع، يعني لفظة صيغة متعتك ما تجزي في العقد الدائم، تجزي فقط وين؟ بالعقد المنقطع. شنو السبب؟ ما هو السبب؟ قال لأنه حقيقة في المنقطع شرعا، لأنه يعني لفظة متعتك، لفظة متعتك يستعمل بالاستعمال الحقيقي ويجري في خصوص العقد النكاح المنقطع شرعا حقيقة، فإذا ردت تستعمل في غيره مثل العقد الدائم ايش راح يكون؟ مجاز. الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له. من تريد تستعمل متعتك في الدائم وهو ما موضوع له، بينما موضوع للمنقطع حقيقة، ايش راح يكون؟ يا استعمال مجازي، فيكون مجاز في الدائم. فنعم وحذرا من الاشتراك، لا ولا يكفي ما يدل بالمجاز، يعني لا يجوز استعمال صيغة التجوز في العقد، والدليل على عدم ذلك، على عدم استعمال بعض الألفاظ المجازية، حتى نحذر من الاشتراك، يعني الاشتراك اللفظي، لأنه لو لم نقل بكونه مجاز في الدائم لزم القول بكونه مشترك لفظي، والاشتراك شيء يحتاج إلى تعدد وضع، والأصل عدم التعدد. يعني لو قلنا يجوز استعمال الألفاظ المجازية في العقد، هذا شنو معنى؟ كل لفظ مشترك يجوز استعماله، وهذا يؤدي إلى تعدد الوضع، بينما لو شكينا أنه الأصل وضع واحد أو متعدد، فالأصل عدم تعدد الوضع. تعدد الوضع يعني وضع اللفظ للمعنى، عدم تعدد إلا إذا دل الدليل عليه. فحذرا من الاشتراك، ما يجوز استعمال الألفاظ المجازية في العقد الدائم. وبعد ولا يكفي ما يدل بالمجاز، حذرا من عدم الانحصار. الدليل الثاني اللي يدل على عدم جواز استعمال الألفاظ المجازية في العقد هو ماذا؟ ماذا؟ ما يكفي أنك تستعمل ألفاظ مجازية، تستعمل صيغة متعته في الدوام مجازا، وما يكفي ما يدل على المجاز في إجراء العقود. لماذا؟ حذرا من عدم الانحصار، لأن إذا سمحنا لك تستعمل ألفاظ مجازية في إجراء صيغة العقد، فالألفاظ المجازية كثيرة، ملكتك وهبتك مثلا، أبحت لك نفسي، كثيرة. هذا معناه أن صيغة عقد النكاح الدائم مش راح تصير، كثيرة لا تنحصر. في حين أنه الفقهاء منقول عنهم أن صيغ عقد النكاح منحصرة في ذن الثلاثة، زوجتك، أنكحتك، متعتك، فهذا خلاف الانحصار اللي الفقهاء متفقين عليه. فإذا لو اكتفينا بالصيغة بالألفاظ المجازية لزم عدم انحصار الصيغة في الألفاظ المخصوصة والمحصورة، في حين أنه اتفق الفقهاء على أن صيغة النكاح محصورة. هذا إضافة إلى أنه الزواج يعني استحلال فرج، وهذا مبني على الاحتياط، يعني استحلال فروج، نعم، لأنه راح نتجوز استمتاع ودخول، فلذلك نعم من حلل الفرج إلى الفرج إلى أن يثبت سبب محلل له شرعا. لهذا قال ولا يكفي ما يدل بالمجاز، حذرا من عدم الانحصار. والقول المحكي، من اللي القول المحكي اللي حكوا عن الأصحاب؟ والأصحاب إيش قالوا؟ قال أحسنتم، قالوا تبعا للرواية، ما دام متعتك استعملت بالصيغة وقلبت المنقطع إلى دائم، هذا دلالة على أنه لفظة متعتك تدل على ماذا؟ صيغة العقد الدائم. هذا المحكي عن الأصحاب بأنهم حكموا بانقلاب العقد المنقطع دائم عند نسيان ذكر الأجل ممنوع. ممنوع، شنو سبب منعه؟ لأنهم استندوا المن الهاي الرواية، وهاي الرواية بها ماذا؟ ممنوع، لأن بها كلام. شنو السبب ممنوع؟ والرواية يا هي الرواية النص اللي ذكره، رواية عبد الله بن بكير اللي قرأناها، هذه مردودة. شنو سبب ردها؟ هذا سيأتي المصنف يبينه، وهذا أولى إن شاء الله. هذا المقطع يأتي بيانه بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم.
نعم. تفضل.